بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 52. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل لبني إسرائيل على مائدة سورة البقرة، بعد أن أمرهم بالإيمان بالقرآن وباتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، ونهاهم عن كتمان الحق، وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع أمة النبي محمد أمة الراكعين. جاء هذا البيان وفيه تحذير من أن يخالف القول العمل، فقال عز من قائل في الآية 44 مخاطبا بني إسرائيل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيتشملنا أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال المصنفون في تفسيرها: ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير، وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم، وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟ هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. أتأمرون الناس بالبر؟ هذا إنكار على صنيعهم، وفيه نوع توبيخ لمن كان هذا حاله، الذي يأمر الناس بالبر ولا يفعله ويبتعد عنه. والبر لفظ جامعة لأعمال الخير، ولذلك تجد في نفس سورة البقرة تفسيرا للبر في آيات أخرى في الربع المسمى بربع التقوى، الربع اللي ذكر فيه آيات الصيام في سورة البقرة. اللي بيبدأ من الآية 177، يعني العلماء يسمون هذا الربع ربع إيه؟ التقوى. ليه يا إخوة؟ هتجد كل الآيات الواردة فيه بتتكلم عن التقوى. ففي أول آية في هذا الربع بيّن لنا القرآن مفهوم البر، اللي هنا أتأمرون الناس بالبر. تيجي أنت تسأل يعني إيه البر، وده من تفسير القرآن بالقرآن، إن أنا عندي التفسير إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن باللغة العربية. أعلى أنواع التفسير تفسير قرآن بقرآن وتفسير قرآن بسنة، وده بنسميه التفسير بالمأثور. فتاخد التفسير الآية تجد آيات تفسر، الآية تجد أحاديث في السنة تفسر، خلاص كده. فهنا في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، تيجي أنت تسأل إيه معنى البر؟ ينقلك القرآن نقلة لتعريف البر في الآية 177 من سورة، من نفس السورة. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، تعريف البر، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بس كده لا، وآتى المال أي تصدق وأنفق على حبه، رغم أن أنت محتاج له بتحبه قوي، هنخرجه لله، وآتى المال على حبه ذوي القربى الأقارب وأقربهم الأبوان والزوجة والأولاد وبقية الأقارب، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله، دي أصناف صرف المال في سبيل الله. الأقارب أدي واحد، صدقة وصلة رحم، اليتامى كفالة يتيم، قال النبي أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بالوسطى والسبابة كناية عن القرب، واضح. والمساكين أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين، ترفع عنهم الكرب والضيق. والنبي يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، في رواية من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بل وقال ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه يوم القيامة في الآخرة. يعني شوف الجزاء من جنس العمل. وابن السبيل المسافر اللي انقطع به السفر وضاع ماله أو فقد ماله أو نفد ماله ويحتاج ما يبلغه حتى يصل إلى بلده، فيعطى من زكاة المال ويعطى من الصدقات حتى يصل إلى بلده. والسائلين اللي بيسألك يطلب شيء لله، فقير بيطلب، خلاص كده أعطيه ولا ترده. وفي الرقاب، طبعا الرقاب يعني عتق العبيد، ودي مش موجودة الآن، عتق العبيد، الإسلام الحمد لله أعتق العبيد. إيه كمان من البر؟ وأقام الصلاة، هذه أعمال البر هبة، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهود، عهدك مع ربك، عهدك مع نبيك، عهد الإيمان والاستقامة والطاعة، عهدك مع الخلق، توفي بالعهود، لا تنقض عهدا ولا تخالف. والصابرين في البأساء والضراء، أي من أعمال البر والصبر عند الضيق وعند القرب وعند المصيبة وعند وعند، وحين البأس أي عند القتال والجهاد في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا، الله أكبر، هم دول أهل الصدق، وأولئك هم المتقون. ربع التقوى، هتجد الآيات تختم بإيه؟ بالتقوى على طول. فده تعريف البر يا أمان، فده من تفسير القرآن بالقرآن. أتأمرون الناس بالبر، يعني تأمر الناس بالإيمان بالله واتباع الأنبياء والرسل وإنتم بعيدين؟ هذا توبيخ، هذا فعل قبيح، إنك تأمر بالخير ولا تفعل الخير ولا تأتي. ولذلك في الحديث يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم والعياذ بالله. الأقطاب يعني الأحشاب، تخرج الأحشاب من بطنه ومن كرشه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أو كما قال النبي، شوف أخطر شيء إخوة أن يكون القول يخالف العمل، تتكلم بالآية والحديث وإنت بعيد عن تطبيقها، تأمر الناس بفعل الخير وإنت لا تفعل الخير، تنهى الناس عن فعل الشر وأنت تفعل الشر. ما أقبح هذا! ترى مثلا خطيبا وواعظا يأمر الناس بأكل الحلال والبعد عن الحرام، يخلص الخطبة يمسك السجارة. يا عم الشيخ، انت لسه بتقول بعيد عن الحرام، تشرب انت الحرام؟ هل هذا يليق؟ يأمر الناس بالبر وتلاقيه بالليل راح السينما بيشاهد فيلم ويتفرج على الراقصات. ايه يا عم الشيخ، في ايه؟ اهو ده اللي النبي اخبرنا عنه والله. تنضلق اقطابه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ليأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. وكانوا يقولوها كده وصف حال لأمثال هؤلاء، اسم وصف حالها مش حقيقة يعني، ما حصلتش، وصف حال بيوصف حال أمثال هؤلاء. يقول لك صاحبنا صعد المنبر يتكلم عن النفقة والجود والقرض يوم الجمعة، خلص صلاة وخرج أمام المسجد، وجد رجل يبيع الدلاح، البطيخ يعني، سميه بطيخ عندنا في مصر، انتوا بتسموه دلاح في بلاد المغرب. وعليكم السلام. اشترى كام؟ اشترى بطيختين للبيت، دلاحتين يعني. فهو ماشي، واحد من اللي كانوا حاضرين معاه الخطبة: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام، والله الخطبة اليوم كانت جميلة جدا، بارك الله فيك، تكلم عن النفقة والجود والكرم، وأنا رجل فقير وعندي أولاد، وانت معاك بطيختين، اديني واحدة. صاحبنا غضب وراح مديله واحدة وقال: أنا غلطان بكلمكم عن النفقة، بعد كده مش هتكلم عن النفقة مرة تانية. هو النوع ده، يأمر ولا يفعل، وينهى ويفعل، ودي مصيبته مصيبة. القرآن بيحذر من أمثال هؤلاء زي ما قلت لك. تجد صاحبنا ينسب للدعوة أو للعلم ويبيح الحرام، يا فلان لي مثلا رايح جايبينه في حفلة، يا عم الشيخ حفلة فيها رقص فيها موسيقى واختلاط مع النساء، ده انت بتكلمنا عن البر يا عم الشيخ، اللي جرالك خلاص كده؟ دي مصيبة. هو النوع ده، أتأمرون الناس للبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يتكلم عن الاستقامة وبيدخن وماسك السجارة بيشرب الحرام، يا عم الشيخ ينفع الكلام ده؟ ينفع تقول قال الله قال رسوله انت عمال؟ ما ينفعش خلاص كده يعني، سبحان الله. ثم كيف لفم ينطق باسم الله وباسم رسوله ويتعاطى الحرام؟ خلاص، دي مشكلة خطيرة جدا، ماشي، ودي مصيبة. القرآن يعني يقبح فعل هؤلاء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أخطر شيء يا إخوة التناقض بين الأقوال والأعمال. فذلك لما تقرأ كده في سورة الصف، نرجع كده شوف القرآن يفسر بعضه بعضا، تعالوا كده شوفوا في سورة الصف ماذا يقول الله تعالى عن هذا الأمر الذي يعد من القبائح، إنك تتكلم ولا تعمل. هذه سورة الصف، يقول الله تعالى مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أعظم إثم وأعظم جرم عند الله تعالى أن تقول ما لا تفعل، ودي أخطر شيء إخوة على أهل الإيمان. يقول المصنفون في تفسير هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوا في الواقع، كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفي ولم يضرب. تعرف بعض الناس كده إيه، يظهر نفسه بالشجاعة والمروءة وهو إيه لو عدى صرصار جنب رجليه اتكهرب. ها يقول لك أنا سبع رجالة في بعض، ده أنا ضربت فلان وكسرت وقفلت الشجاعة. أو برضو كيف الإنسان يقول أنا كنت بجاهد وبقاتل ولم يفعل؟ دي مصيبة كبيرة جدا. فالقرآن بيحذر من ده. ومن أخطر الأمور أيضا يا إخوة إن بعض الناس يكذب في باب الرؤى كمان والأحلام، يكذب في باب الرؤى والأحلام، يقول لك أنا رأيته ولم يرى، وده من الكذب العظيم. النبي حذر من ده، خلاص فننتبه. يا أيها الذين آمنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفي ولم يضرب، عظم ذلك المبغوض عند الله، الله يبغض هذا، وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه. فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله، يصدق عمله قوله. يا إخوة، أقصر الطرق إلى الله وأضمنها الصدق، أقصر طريق توصل منه لربنا طريق الصدق. الأعرابي دخل الإسلام وتابع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة من الغزوات. أثناء الغزوة هناك كثير من المغانم، فالنبي قسمها على أصحابه ممن في الغزو، وسأل عن الأعرابي اللي لسه دخل الإسلام ده أين هو؟ قالوا في مؤخرة الجيش. فدفع نصيبه لأحد الصحابة يصل به إليه، أموال يعني غنائم نصيبه في الجهاد. الصحابي بحث عنه فوجده فدفع له المال. قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي، حظك ونصيبك في الجهاد من الغناء. حمل المال وذهب إلى رسول الله وسأل النبي في أدب: ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ أنا لم أتبعك وأدخل الإسلام من أجل الدنيا ومن أجل المال. فسأله النبي: فعلام إذن؟ ماذا تريد؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. يا على الصدق، جاي عارف الطريق كيف يصل إلى الله. أنا اتبعتك علشان أنال الشهادة وأدخل الجنة، مش عايز دنيا. إن في ناس دائما ينظرون لجانب المصلحة الدنيوية فقط، ما ينظرون للآخرة. يا إخوة والله ما خلق الله المال إلا من أجل الدين، أو الله العظيم ما خلق الله المال إلا من أجل الدين، من أجل أن تقيم الصلاة، ومن أجل أن تستقيم على أمر الله، ومن أجل أن تحج، ومن أجل أن تعتمر، ومن أجل أن تتصدق. فإن شغلك هذا المخلوق الذي خلق من أجل الدين عن الدين، فبئس المال، هو بيكون هلاك، بيكون هلاك. يا مناس الدنيا واليورو بعدهم عن الصلاة وبعدهم عن الدين، وجعلهم تركوا الصلاة. يا مسكين، لماذا خلق الله المال؟ من أجل دين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده خلقك انت ناسك عشان عبادة، وخلق لك عشان تعبد، والمال خلقه لك علشان تعبد الله. فإذا كان المخلوق الذي خلق لتعبد الله هو اللي هيبعدك عن عبادة الله، يبقى بئس هو ولا إيه؟ بئس المال هو، ودي الآفة اللي لازم ننتبه لها. ينشغل بالدنيا فيضيع الدين، فيضيع إيش؟ الدين. والدنيا ما خلقت إلا من أجل إقامة الدين، واضح؟ وعندنا توازن عجيب في الإسلام بين الدنيا والدين. قرأوا كده ختمة سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن كانوا في الأسواق وفي التجارات وفي الأعمال، والشيخ خليل معانا رجل أعمال عارف التجارات وعارف البيزنس. حضر يا شيخ خليل وقت الجمعة، نقول لك سيب البيزنس بتاعك بقى الآن وتعالى صلي. الله، الآن ده وقت مين؟ وقت الله، مش وقت التجارة خلاص. فأخذناك من بيئة الدنيا بيع وشراء وأسواق إلى بيئة الإيمان والرحمة المساجد، وده خير لك إن كنت تعلم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الآفة جت من إيه؟ من عدم العلم، من الجهل. اللي أثر التجارة على العبادة جاهل، اللي أثر اليورو على الصلاة جاهل، جهول هالك. طيب جيت صليت وحضرت الجمعة والموعظة وهذا البر، قال لك بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجع تاني للدنيا، ارجع للتجارة تاني، ارجع للبيع والشراء تاني، وابتغوا من فضل الله، ده رزقه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى علق الفلاح ايه؟ مع ذكر الله وعملك للدنيا. توازن، لان عملك للدنيا هتقيم به الدين. فاوعى تفهم خطأ وتقبل على الدنيا وتضيع الدين. وضربت لكم كده المثال قديما. كم بقي على الوقت عشان بس نعرف؟ طيب الحمد لله. ضربت لكم أمثلة قديما، مش مثال واحد، على قضية الدنيا. قضية إيه؟ الدنيا. من هذه الأمثلة رؤيا لأحد الصالحين رآها وأراد تأويلها وتفسيرها، فذهب إلى عالم يؤولها له. إيه الرؤية؟ قال: يا شيخ، رأيت فيما يرى النائم كأنني في غابة مصبعة، وفجأة خرج لي سبع من بين أشجارها، فاشتد فزعي وخوفي، فانطلقت مسرعا كالريح والسبع يجري خلفي. أسد يعني، السبع والأسد. وبينما أنا أجري وجدت بئر ماء فقفزت فيه وتعلقت بحبله. كانت أبار الماء قديما يكون البئر في حبل عشان يتربط فيه الدلاء، عشان تملأ الماء تربط فيه الدلو اللي انتوا بتسموه الجرد، احنا بنسميه الجردل، انتوا بعضهم يسموه السطل، بعضهم يسميه الدلو، صح؟ انتوا بتسموه ايه في الجزائر؟ سطل. سطل هو ده، احنا بنسميه الجردل في مصر جردل، والبعض بيسميه الدلو، جمع دلاء في الماء خلاص. وانتوا عندكم في فلسطين بتسموه ايه يا خليل؟ سطل، زي سطل زيهم. وانتوا في سوريا بسموه ايه؟
سطل.
شكلك مش عارف. انت تعرف سطل او دال، يعني كلكم عارفين الحمد لله. والالماني اسمه ايه يا شرف؟
ايما.
الايما ده، فكان البئر فيه الايما ده، لازم يكون فيه حبل عشان الايما ده. يقول: فقفزت في البئر وتعلقت بحبله، وبينما أنا كذلك نظرت إلى أسفل البئر وجدت حية ضخمة عظيمة شاغرة فيها تريد أن تلتقمني. هذه الليلة فوق أسد وقفلوا على البئر، وتحت إيه؟ ثعبان ضخم. هذه الليلة يعني الموت محقق هنا ومعلق بإيه؟ بحب. طيب ماشي. وبعدين يا سيدي الرؤية اللي كلها رعب دي، قال: وبينما أنا كذلك إذا بفأرين، حدهما أبيض والآخر أسود، يأكلان في الحبل من أعلى. يا دي الليلة هيقطعوه، هيقع تحت على مين؟ على الحي اللي بقى. يقول فمن شدة فزعي بدأت أترنح في جنبات البئر حتى أبعد الفأرين، ما عايز يبعدهم، فيروح خبط نفسه في الجدار كده بالحبل. يقول ولكنهما لا يتركانه يمين وشمال، وبينما أنا كذلك اصطدمت بجانب البئر فوجدت ثقبا به عسل. هو أنت في إيه ولا في إيه؟ يقول فأخذت منه رشفة من جمال مذاقه نصيت الفأرين وانتبهت من نومي. فابتسم العالم وقال رؤياك مؤولة. عليكم السلام. قال يا هذا الغابة المسبعة التي رأيتها هي الدنيا ملأى بالسباع القاطعة للطريق، وأما السبع الذي كان يجري خلفك فهو ملك الموت يطلبك، أجلك يطلبك. البئر الذي قفزت فيه هو القبر، وقعره حية عملك السيء ينتظرك في قبرك. الحبل الذي تعلقت به هو حبل عمرك. الفأران الأبيض والأسود الليل والنهار يأكلان في عمرك، فإذا انتهى عمرك نزلت لله. وأما رشفة العسل التي تذوقتها فهي شهوة الدنيا، لها مذاق طيب ينسيك الموت الذي يطلبك وينسيك القبر الذي ينتظرك وعملك السيء. هي دي الدنيا يا أخي، رشفة عسل تنسيك كل شيء. 1000 يورو مش مشكلة الصلاة، مش مشكلة الجمعة. طب لو بقوا 2000 يورو، لو بقوا 5000 يورو، لما كان مش لاقي ياكل كان ال5 صلوات في المسجد، لما وصل راتب 3000 يورو لو جالك الجمعة يبقى كويس. أو الله لو جه الجمعة يبقى كويس، لو عرف للمسجد طريقا يوم العطلة يبقى كويس. ليه؟ ما خلاص الدنيا خدته، ده حتى العطلة مش فاضي للمسجد. إنما قديما كان وقته كله لإيه؟ للمسجد. ما كانش عنده زوجة بقى كل وقته للمسجد، جات الزوجة خدته من المسجد وضيع الصلوات في الجماعة. يا رب سلم. ما هي دي رشفة العسل اللي هتنسيك لماذا خلقت. انت عارف النملة لما كده قدمت فوجدت قطرة عسل، هي الدنيا برضو كده، فراحت لحسة لحسة حلوة كده عجبتها قوي، خلاص كفاية عليك ويمشي. لا، قالت واخد واحدة تانية، خدي عجبتها قوي، قالت لا ده لازم ادخل بقى. دخلت جوه قطرة العسل ماتت، ما عرفتش تخرج، خلاص مسكتها. هي الدنيا كده، تكفيك منها رشفة خلاص. لما تدخل جواها يعني الدنيا تدخل إلى القلب، اللي يحصل يا عم الشيخ تهلكك، تموت فيها وتبعدك عن دينك. المثال الثالث على الدنيا برضو اللي قلت لك قبل كده، شاب عجبته فتاة جميلة الصورة، راح لأبيه قال له أنا عايز أتزوج، بنت عجبتني وكذا وأنا لازم أتزوج، وتيجي معايا أنت أبي تخطبها لي. حاضر يا ابني، هو أنا ليا غيرك؟ طيب تعالى يا ابني. الراجل خد الواد وراح. البنت فعلا جميلة قوي، الأب شافها تهبل، قال له يا ولا دي ما تنفعكش أنت يا ولا، دي محتاجة راجل قوي كده عشان يخلي باله منها، أنا هاخدها يا أبا، والله لا اشتكيك عند المأمور. تعال البوليتساي، راحوا عند الاسم، الولد بيعرض الشكوى، رئيس المباحث المأمور قال له لازم أشوف البنت دي اللي عاملة في الأب وابنه كده، جابوا له البيت. الله الله، لا 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 الأب ولا الابن، دي محتاجة راجل عنده منصب يحميها. هي لي أنا أخذ يا ابن لي حتى أنت. والله اللي يشتكيك بقى لمين؟ للوزير. راحوا الثلاثة للوزير. الوزير لازم أشوف. الوزير شاف البنت وجمالها. يا دي اللي لا لا يا عم الحاج، دي محتاجة الراجل كبارة زي أنا عنده حصانة. أنتوا لا، أنا اللي أخذها. إيه لا بقى، ده احنا نروح للحاكم بقى، نروح للسلطان. راحوا لعم السلطان يمكن ينصفهم، وكل عنده امل. السلطان شاف البنت قال ولا كلمه، دي ما لهاش غير الحاكم. البنت لما شافتهم كده مختلفين وهياكلوا بعض، قالت لهم انا عندي فكره، انا هجري وانتوا تجروا ورايا، واللي يسبق ويحصلني هو ده اللي يكون احق بيا. نعم الراي يا ابناتي. اجري يا ست، بتجري البنت الجميله، بيجري وراها الشاب الصغير والشيخ الكبير ابوه وصاحب المنصب والوزير والامير، يجروا وهي بتجري. في الطريق قابلتهم حفره كبيره كلهم وقعوا فيها. رجعت البنت كده تنظر لهم في الحفرة، ايه ده انتوا وقعتوا؟ عارفين انا مين؟ مين انت يا بنتي؟ انا الدنيا. بيجري ورايا الامير، وبيجري ورايا الوزير، وبيجري ورايا صاحب المنصب، وبيجري ورايا الشيخ الكبير والشاب الصغير، ولن تحصلوني. اخرتكم حفرة وهي القبر، وتخرجوا مني ولم تأخذوا مني شيئا. هي دي الدنيا، اجري مهما تجري وراها هتخرج منها وبسطت ايديك مش واخد حاجة، هنقلعك نظارتك لما تموت يا شيخ سيد، وهنقلعك ملابسك لما تموت يا شيخ سيد. الخاتم اللي انت لابسه هنقلعه لك، والساعة اللي في ايديك هنقلعها لك وناخدها، حتى جيوبك مش هنسيبها، هنطلع اللي جواها، هناخد اوراقك وناخد اموالك، ولو معاك مفاتيح سيارة هناخدها، ومعاك مفاتيح البيت هناخده، وهتخرج منها عريانا الا من عملك الصالح. فاحضروها على دينكم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. الآية محتاجة مننا وقفة غير هذه الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.